وتستقي
فلتكون إبرات لنا
يدنو الظلام بمنطقي
اجلوا الظلام بمنطقي فلتكون إبرات لنا
اجلوا الظلام بمنطقي
اجلوا الظلام بمنطقي
يا تعلمن هذا العلوم ان يرتقي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي لا زال يجمعنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مستهل لقائنا، يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
أرحب بكم مشاهدي الكرام، ورحب بتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال استفساراتكم وأسئلتكم التي تبعثون بها على جوال البرنامج الذي خصص لاستقبال رسائلكم. أيضا أرحب بتواصلكم على منتدى الصفوة، وبالأخص على منتدى هذا البرنامج. لازال حديثنا في فقه الأسرة، وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل نعرض مع ضيفنا الكريم كثيرا من الأحكام المتعلقة بالحضانة. أكرر توحيد بك معالي الشيخ، وأتساءل مع المشاهد الكريم في بداية هذه الحلقة عن المراد بالحضانة وتحرير هذا المصطلح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد،
اللهم صل وسلم.
الحضانة موضوع مهم، ويحصل بسببها العديد من الخلافات، خصوصا بين الزوجين بعد افتراقهما، ولذلك اعتنى علماء الشريعة ببحث هذا الموضوع وبيان من هو الأحق بالحضانة عند النزاع، وما هو المقصود من الحضانة ونحو ذلك. ومن هنا، فقبل أن ندخل في الأحكام الفقهية المتعلقة بالحضانة، ينبغي أن نعرف هذا المصطلح، مصطلح الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضن أو الحضن، والمراد به الجنب واللم، قالوا حضنه بمعنى لمه وأدخل في حضنه وهو جانبه، وهذا معنى اللغوي. وأما في الاصطلاح فهو ضم الصبي ونحوه ليقوم المرء برعاية مصالحه وإبعاد المفاسد والمضار عنه. الحضانة مصطلح يقوم على عدد من الأمور. الأمر الأول حفظ مصالح المحضون بحيث لا يفوت منها شيء، سواء كان في التعليم أو كان في التوجيه والتربية أو كان في النظافة ورعاية حوائج الإنسان في ملابسه في ألفاظه ونحو ذلك، أو في صده عما يضره، كصده عن أصدقاء السوء أو صده عن النشاطات والأعمال الضارة به، مثل صد الصبي عن شرب الدخان مثلا، أو صده عن مشاهدة الأمور المحرمة سواء كان في قنوات أو في نحوها. هذا كله يدخل في مفهوم الحضانة. وهكذا أيضا تهيئة ما يحتاج إليه المحضون من أعمال، حتى يدخل في مفهوم الحضانة هز الصبي الرضيع من أجل أن ينام، هذا داخل في مفهوم الحضانة. فالمقصود أن الحضانة تعنى بجميع ما يتعلق بالمحضون لتهيئة أموره برعاية مصالحه وإبعاده وصده عما فيه مفسدة وضرر عليه.
نعم، مع الشيخ، إذا كانت الحضانة بهذه الأهمية وتترتب عليها هذه الثمرات، سواء بالنسبة للطفل المحظوظ أو حتى بالنسبة لأسرته ومجتمعه بعد ذلك، لعل من المناسب أن نبين في بداية الحلقة ما يتعلق بالحكم الشرعي لهذه المسألة.
الحكم التكليفي في الحضانة أنها من الواجبات، لأن المحظوظ يحتاج إلى من يرعاه ويقوم بأحواله، والشريعة جاءت برعاية حوائج المحتاجين، ولأن في الحضانة إنقاذا له من هلكة، سواء في أخلاقه أو فيما يتعلق بالنشاطات والأعمال التي تضر به في دنيا قبل آخرته، مثل إقدامه على أعمال تلحق الضرر بنفسه، سواء في أمور إحراق نار أو نحو ذلك، كل هذا مما يدخل في الحضانة، ولذلك كانت الحضانة من الواجبات. ويدل على هذا القياس على النفقة، فإن النفقة قد جاءت الشريعة بها وجعلتها من الواجبات، والحضانة أولى من النفقة في الوجوب، فيكون إيجاب النفقة مما يدل على إيجاب الحضانة من باب المفهوم الأولوي، لأن الحضانة يقصد بها رعاية مصلحة المحضون، وهذا حاجته إليه أعظم من حاجته إلى النفقة. ومن هنا فنقدر أن الحضانة من الواجبات الشرعية التي جاءت بها الشريعة. ويدل على هذا نصوص كثيرة أمرت الوالدين برعاية أبنائهما، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. فكل هذه الأوامر والتوجيهات الشرعية تدخل في مفهوم الحضانة الشرعة. فالأمر بهذه الجزئيات يدل على الأمر بالأمر أو بالشيء الكلي الذي هو الحضانة.
بناء على ما قررتنا مع الشيخ وهو ما يتعلق بإيجاب الحضانة وما يترتب عليها من فوائد، السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هل هذا الوجوب ينطبق على كل المحضونين، أم هم يعني هناك أصناف محددة من الأطفال هم الذين تجب لهم الحضانة؟
الحضانة تجب على الحاضن تجاه فئات معينة،
وهم
أول هذه الفئات صغار السن، سواء كان صغيرا غير مميز أو صغيرا مميزا لم يبلغ. ومن هنا فإن الصغير محتاج إلى من يرعى أموره ويقوم بتربيته، ومن ثم جاءت الشريعة بإثبات الحضانة له. الصنف الثاني المعتوه، وكذلك الصنف الثالث المجنون، وكل مختل في عقله، فإن هؤلاء يحتاجون إلى من يرعاهم ويقوم بشؤونهم ولو كانوا بالغين. الصنف الرابع من ليس له وعي وإدراك، مثل المغمى عليه، ومثل الذي يكون بعد عمليات جراحية بحيث يحتاج إلى وقت من الأوقات يكون في حاجة إلى من يقوم بشؤونه، فهؤلاء كلهم يحتاجون إلى من يرعاهم ويحضنهم. فالحضانة حينئذ لا تكون على البالغ الرشيد المتمكن من نفسه، وإنما تكون على صغير أو معتوه أو مجنون أو نحو ذلك.
حضانة هذه الأصناف التي ذكرتها الشيخ الآن وهي أربعة أو ثلاثة دون التفصيل، على من تجب هذه الحضانة؟ ما كنا تجب على الأب أو الأم عند عدم الوالدين، يعني تكون فيما من القرابة؟
الكلام في هذا من جهتين.
طيب.
الجهة الأولى، من هو الأحق بالحضانة عند التنازع؟ الجهة الثانية، فيما لو امتنع أحدهم عن الحضانة فما الحكم؟
طيب.
الحضانة حق وقبل أن تكون واجبا، ومن ثم فإنه إذا حصل النزاع وهو الغالب فإن الشريعة قد رتبت من يقدمون ومن هم الأحق في الحضانة. عندنا أصناف. الصنف الأول الأم، وهي المقدمة في الحضانة، فهي تقدم على غيرها، هذا فيما يتعلق بالصبي غير المميز، الكلام الآن عن الصبي غير المميز. فالصنف الأول الأم، فالأم مقدمة على الجميع، وذلك أنه قد ورد في الحديث أن رجلا وامرأة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتنازعون في صبي، فقالت إنها قد كان بطنها له وعاء، وثديها له سقاء، وحجرها له حواء، وإن أباه يريد أن ينزعه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، كما في السنن بإسناد جيد. فدل ذلك على أن الأم مقدمة على الجميع فيما يتعلق بالحضانة.
هذا فيما يتعلق بالصبي،
يعني الصبي ذكر أو أنثى، يعني ليس المراد غير المميز، لأن المميز من كان فوق 7 سنوات سيأتي فيه خلافات نذكرها بعد قليل، لكن الكلام في من كان دون سن التمييز. لو قدر أن الأم تزوجت فحينئذ ننظر هل يعني الزوج الجديد راض بالحضانة أو غير راضي، فإن لم يكن راضيا بالحضانة حق الزوج الجديد مقدم على حق الابن، وبالتالي تنتقل الحضانة من الأم إلى من بعدها كما سيأتي. الشيء الثاني، إذا كان الزوج الجديد راغبا وراضيا لهذه الحضانة ولكن الأب أيضا موافق، فحينئذ لا إشكال في أنها تحضنه. الحالة الثالثة، فيما إذا كان الأب أو غير الأب من أهل الحضانة لا يوافق على حضانة هذه المرأة، فإنه حينئذ تنتقل الحضانة إلى من بعد الأم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. ويبقى هنا موطن خلاف فيما إذا كان يعني فيما إذا كان ذلك، هل يعني يعتبر العقد أو يعتبر الدخول؟ قول ما لم تنكحي، هل يلغو حق الأم في الحضانة بالعقد مجرد عقد النكاح أو لا بد من أن يدخل بها؟ فعند الإمام مالك يقول بأنه لا ينتقل إلا بالدخول، لأنها قبل الدخول ليست مشغولة لأحد وليست قائمة بشؤون الزوج الجديد، وإنما تقوم به بعد الدخول. الإمام أحمد والإمام الشافعي يقولون لا، بمجرد العقد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، والأصل في لفظة النكاح في لسان الشرع أن يراد بها العقد، ولعل قولهم أولى لأنه تحمل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على الاصطلاح الشرعي. هذا فيما إذا كان الزوج يعني بعيدا، وأما إذا كان الزوج قريبا فإن بعض أهل العلم يقول أنه يضم إلى المرأة وتكون المرأة قائمة به، لأنه قد وجد أم له وقريب له، وقد جاء في الحديث أن ابنة حمزة قام بكفالتها جعفر بن أبي طالب لكون زوجته كانت خالة لابنة حمزة.
تفضل. قرابه للشيخ، قرابة النسب،
قرابة النسب. إذا لم يمكن أن يكون هناك حضانة للأب لسبب من الأسباب أو لكون الأم لم تتوفر فيها شروط الحضانة، فإنه حينئذ ينتقل إلى أمهات الأم، جدة المحضون من قبل أمه، فهؤلاء أولى لكونهن أقرب، والجدة بمثابة الأم فينتقل إليها، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الحاضن الثالث. إذا لم يكن هناك أم ولا جدات من الأم فإنه ينتقل إلى الأب، لأن الأب مشفق، ولأن الشريعة قد أمرت الأب بأمر أبنائه في العديد من الأوامر، ولأنه يلي مال المحضون وبالتالي يلي بقية شؤونه. بعد ذلك ينتقل إلى أمهات الأب، الجدة من قبل الأب، لأنهن وارثات ولأنهن بمثابة الأمهات، والشريعة قد وردت في تسميتهن باسم الأم. بعد الأمهات الأب الجد الأقرب، فالأقرب لأن له عصبة ولأنه يقوم مقام الأب في كثير من الأحكام، ثم بعد ذلك أمهات الجد. لو وجد هناك أم وأم أب ماذا يقدم؟ الجمهور على أن أم الأم تقدم لكونها بمثابة ابنتها، والأم تقدم على الأب. بعض أهل العلم يقول أنه يقدم أم الأب
على أم الأم
لأنها تدلي بعصبة ولأنها من الوارثات، ولكن لعل القول الأول أقوى من جهة أن أم الأم أكثر شفقة في ما يتعلق بالحضانة. إذا عدم الآباء والأجداد والأمهات ماذا نفعل؟ ننتقل إلى عدمة الأصول، ننتقل إلى الأخوات. يبدأ بالأخت الشقيقة، ثم بعد ذلك هل يقدم الأخت لأب أو الأخت لأم؟ قولان للفقهاء، بعضهم يقول نقدم الأخت لأم لأنها تدري بالأم وباب الحضانة يراعى فيه الأمهات، وبعضهم يقول لا نقدم الأخت لأب كما يقول الشيخ الإسلام بن تيمية وجماعة، قالوا لأنها أقرب ولأنه يجمعها مع المحظون نسب، وبالتالي فإنها تقدم على الأخت لأم. إذا عدمنا الأخوات ماذا نفعل في الحضانة؟ هل ننتقل إلى الخالات أو العمات؟ الجمهور يقول نقدم الخالات، فتقدم الخالة لأبوين الخالة الشقيقة ثم الخالة لأم ثم الخالة لأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، فهذا دليل على أنها تقدم على العمات. ولأن في الحديث أن الصحابة لما تنازعوا في حضانة بنت حمزة قال قائلهم وخالتها عندي، مما يدل على أنهم قد عرفوا أن الخالة لها تأثير في باب الحضانة. بعد الخالات تكون هناك العمات أخوات الأب على الترتيب السابق بين الشقائق ولأب ولأم. شيخ الإسلام يقول بأن العمات تقدم على الخالات لما بين لأنهن عصبة، ولأنهن لم يقل عصبة لأنهن أقرب من جهة الأب، وبالتالي فإنهن يقدمن على الخالات. ولعل القول الأول أقوى لورود الحديث في المسألة. بعد العمات خالات الأم ثم خالات الأب ثم عمات الأم ثم عمات الأب وهكذا. بعد ذلك بنات الأخ، بنات الأخ يكن بعد العمات والخالات، لأن العمة والخالة أشفق وأكثر رحمة، فتكون بنات الأخ بعد العمات والخالات، ثم بعد ذلك بنات الأخت ثم بنات العم ثم بنات العمات ثم بنات الأعمام الأباعد وهكذا. بعد انتهاء النساء من غير الأصول يكون هناك العصبة من الرجال، عصبة الذكور، ويشترط في ولاية العصبة الذكر أن يكون المحظون ذكرا أو يكون أنثى لكن العصبة يكون من محارمها، لأنه إذا لم يكن من محارمها فإن بقاها عنده فيه ما فيه من جهة تكشفها ونحو ذلك، لكن هذا فيما كان بعد 7 سنوات، أما قبل 7 سنوات ليس لها عورة، وبالتالي فإنه حينئذ لا مانع من توليهم للحضانة. ولذلك فإن علي وجعفر بالنسبة لبنت حمزة لم يكونوا من المحارم، ومع ذلك أثبت لهم الحضانة وطالبوا بالحضانة، وأثبت الحضانة لجعفر لكونه من قرابة المرأة المحظونة أو الصغيرة المحظونة، فدل هذا على أن للعصبة مدخلا في باب الحضانة.
الشيخ سعد يلاحظ أن الشارع يعني راعى مسألة النساء في الحضانة، أيضا راعى مسألة أن تكون من جهة الأم قبل جهة الأب.
نعم، هذان جانبان ملاحظان، لأن الحضانة مبنية على رعاية مصلحة المحظون، والنساء في الغالب أشفق وأرعى لأحوال المحظون من جهة عنايته وملاحظته، وقد يكون عندهم تفرغ أكثر من الرجال. إذا عدمت العصبة فإنه حينئذ ينتقل إلى ذوي الأرحام ممن يرث من هذا الصبي المحظون وعلى طريق الرحم مثل الخال ونحوه. بعد ذلك إذا عدم أيضا ذوي الأرحام فإنه ينتقل إلى القاضي أو إلى الإمام، بحيث يقوم باختيار كفء يقوم برعايته والعناية به.
نعم، إذا امتنع أحد هذه الأصناف،
من امتنع عن الحضانة فإنه ينتقل إلى الصنف الذي بعده، ويعتبر وجوده كعدمه. وهكذا أيضا لو قدر أن بعض هذه الأصنام لم تتوفر فيه شروط الحضانة فإنه حينئذ ينتقل منه إلى من بعده، لأن الحضانة مبنية على رعاية مصلحة المحضون، وإذا عدمت شروط الحضانة فإنه لا تكون الحضانة مبنية على مصلحة المحضون.
نعم، معي الشيخ كما ذكرت جزاك الله خيرا أن هذه الأصناف على الترتيب الذي ذكرته تكون شاملة للذكر والأنثى قبل سن التمييز، لكن هل يفرق بين كونه مثلا سليما بين كونه معشوها مجنونا؟
نعم، هذا يعني القضية أنه ما يكون هناك تفريق، وإنما التفريق باعتبار الحاضنين الذين يرعون المحظون من جهة قيامهم بمصالح المحظون وعدم قيامهم بها.
نعم، إذا ننتقل الشيخ لما يتعلق بموالى الحضانة، ذكرنا أن بعض الأصناف التي ذكرناها قد لا تتوفر في الشروط، وبالتالي أيضا من ضمنها من زاوية أخرى أن قد يكون فيه مانع يمنع من أن يتولى حضانة هذا الطفل، لو لخصنا هذه الموانع.
نعم، موانع الحضانة متعددة، أولها الامتناع، لو امتنع عن أحد أهل الحضانة من حقه في الحضانة فإنه لا يجبر على ذلك. الشيء الثاني الرق، لو كان الحاضن مملوكا فإنه حينئذ لا يتولى الحضانة، لأن الرقيق مملوك منافع أهل سيده، وبالتالي لا يتمكن من القيام بمصالح المحضون حتى ولو كان فيه شيء من الرق كما يقول الجمهور خلافا لمالك. المانع الثالث الفسق، فعندما يكون الحاضن او من المطالب بالحضانة فاسقا يخشى على المحضون من فسقه، بحيث يعلمه امورا مخالفة للشريعة او يدربه على افعال من المحرمات، او يخشى عليه منه بان يعتدي عليه ما بضرب او باي نوع من انواع الاعتداء، فحينئذ تنتفي الحضانة عنه. لكن لو كان هذا الفسق غير مؤثر في القيام بالحضانة فانه حينئذ لا تمتنع الحضانة معه، وذلك ان من كان عنده صفة الفسق فانه لا يثق به في قضية الرعاية والحضانة، ومن ثم فان الصبي المحضون لا يستفيد من حضانة من كان كذلك، ومبدأ الحضانة قائم على رعاية مصلحة المحضون.
إذا ثبت الحال الشيخ الحال الحاضن ما عرف الشيخ ثبت أنه سيكون يعني متولي لشؤونه وأنه سيحاول أن يجنبه هذا الفسق، هل نقول أنه ممكن يحضر في هذه الحالة؟
كما تقدم، إذا كان يخشى على المحضون من انتقال الفسق أو من ترتب شيء من الجناية أو الاعتداء على هذا الصبي المحضون فإنه حينئذ يمنعه، وإذا لم يخشى وكان قائما به وقائما بأحواله فإنه حينئذ لا تنتفي الحضانة معه. الأمر الرابع أو المانع الرابع اختلاف الدين، إذا كان الصبي المحضون مسلما وكان من يطالب بالحضانة غير مسلم، فإن جمهور أهل العلم يقولون لا تثبت الحضانة حينئذ، فهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، قالوا لأن الفاسق لا حضانة له فمن باب أولى غير المسلم، ولأن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومن السبيل الحضانة.
ولو كان من أهل الكتاب؟
نعم، ولو كان من أهل الكتاب. الإمام أبو حنيفة يقول يجوز أن يتولى الذمي حضانة الصبي الصغير، واستدل على ذلك بما ورد في السنن من حديث رافع بن سنان أن رجلا أسلم وامرأته لم تسلم، ومع ذلك تداعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد بينهم خصومة في حضانة ابنهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير الصبي بين أبويه، قال الإمام أبو حنيفة فدل ذلك على أن غير المسلم له حق الحضانة لأنه لم يخير بينهما إلا وله مدخل في باب الحضانة. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، رواه جعفر بن عبد الحميد عن أبيه عن رافع، وعبد الحميد بينه وبين رافع أجداد كثر، ومن ثم فإنه لا يؤول على هذا الحديث. ثم إن الإمام أبا حنيفة لم يقل بالتخيير، فهو لم يرى الاحتجاج بهذا الحديث في أبواب أخرى، ولذلك فإن الصواب والأرجح هو قول الجمهور بأن غير المسلم لا يتولى حضانة المسلم. المانع الخامس عدم التكليف، فإن الصبي والمجنون لا يصح أن نجعل لهما حق الحضانة لأنهم يحتاجون إلى من يقوم بحضانتهم، ومن ثم لا يصح أن نجعل لهم حقا في الحضانة. أيضا من الموانع الزواج بأجنبي، إذا تزوجت المرأة بزوج أجنبي فإنه ينتفي حقها في الحضانة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، وهذا إذا كان ذكرا، إذا كان المحظون ذكرا فإنها تزول بالاتفاق، وأما إن كان أنثى فإن الجمهور يقولون بأنه تزول حينئذ، وإن كان فيه خلاف، لكن ما دام أن المسألة فيها حديث فإن المعول عليه هو الحديث. يبقى عندنا مسألة متعلقة في الموانع، وهي ما إذا وجد عند الإنسان مانع فأبعدناه من حق الحضانة ثم زال ذلك المانع، كان فاسقا فجاءت صفة العدالة، كان كافرا فأسلم،
هل نعيد له الحضانة أو لا؟
هل نعيد له أو لا نعيد له؟ نقول فرجع، يرجع ما سبق له من الأهلية، ولأنه الصفة التي كانت مانعة من أهلية الحضانة قد انتفت، ومن ثم ترجع. إلا وهذا محل اتفاق في الجملة، إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا طلقت الزوجة، فإنه كما تقدم أن نكاحها من موانع أهلية الحضانة. فإذا طلقت، فإن كان الطلاق بائنا فإنه حينئذ يعود لها حق الحضانة. أما إن كان الطلاق رجعيا فعند الإمام أحمد والإمام الشافعي أنه يعود لها حقها في الحضانة. قال الإمام أبو حنيفة لا يعود لها حقها في الحضانة، وذلك لأنها يمكن أن يرجع إليها زوجها، وبالتالي فإننا لا نعرض حق الصبي في الحضانة للتردد بسبب ذلك.
في هذه الحالات الشيخ، إذا كان هناك مانع ثم زال بعد ذلك، ألا يكون المحظوظ له رأي في هذه المسألة وله اختيار؟
كما تقدم أن المسألة في ما يلغو به اختيار المحظوظ، كمن كان دون 7 سنوات أو كان معتوها أو مجنونا أو عند من يقول بعدم التخيير.
إذا كان فوق 7 سنوات له أحكام خاصة غير هذه، أستاذك أن تقول بعد هذا الفاصل. شديد الكرام، فاصل القصير مثل سويا، ثم عودة ضيفنا الكريم ليستكمل حديثنا عن الحضانة، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة، الأحاد اسأل ومحبة،
يروي الأحاديث وهو في الاحتضار. قال أبو جعفر التستري: حضرنا أبا زرعة يعني الرازي بما شهران، وكان في السوق يعني الاحتضار، وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء، فذكروا حديث التلقين وقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: فاستحيوا من أبي زرعة وهابوه أن يلقنوه، فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. فقال محمد بن مسلم: حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، وجعل يقول ولم يجاوز. وقال أبو حاتم: حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز، والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو في السوق: حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عليل عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وتوفي رحمه الله. زاد أبو حاتم فصار البيت ضجة ببكاء من حضر.
الأسرة أنس ومودة فلنحب اسأل ومحبة.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى بعد ان تابعنا سويا هذا الفاصل. كان حديثنا قبله مع ضيفنا الكريم عن احكام الحضانه. تكلمنا مع ضيفنا عن تعريف هذا الحكم وعن حكمه الشرعي. بدانا في بيان من له حق الحضانه بالنسبه للطفل او الطفل اذا كان دون سن التمييز. ايضا نحاول ان نستكمل هذا الحديث قبل ان اطرح المحور ورحب بضيفي. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين.
شيخ سعد قبل ان ننتقل الى ما يتعلق بالمحظون الذي له 7 سنوات فما فوق, لعلها ترد ايضا مساله في ما دون التمييز بالنسبه في حاله سفر احد الابوين سواء الاب او الام, اثر هذا السفر فيما يتعلق بمسائل الحضانه.
سفر احد الابوين يؤثر في مسائل الحضانه, ولذلك قبل ان نتكلم عن الاثر اقسم الاسفار. النوع الاول من الاسفار السفر القصير, مثل ان ينتقل الى بلده قريبه 10 كيلو 20 كيلو, فحينئذ لها حكم الاقامه كانهما مقيمان في بلد واحد ولا يؤثر هذا على احكام الحضانه. المساله الثانيه, اذا كان الانسان سيسافر لحاجه ثم يعود بعد ذلك فانه حينئذ يقال المقيم اولى للحضانه, وذلك لان تعريض الانسان للاسفار قد يعرضه الى شيء من التلف ونحو ذلك, وقد يرهقه ويشق عليه, إلا أن يحصل هناك تراضي بين جميع الأطراف فيما يتعلق بهذه القضية. المسألة الثالثة, السفر مع عدم الأمن في الطريق, أن يكون هناك مسألة مخافة ونحو ذلك, فحينئذ يقال المقيم أولى بالحضانة. حتى ولو اختار الابن السفر مع الوالد الذي سيسافر وعارض الأب الآخر, فإنه حينئذ يقدم قول المقيم. المسألة الرابعة, فيما إذا كان هناك سفر للسكنة ليس لحاجة عارضة, وفي نفس الوقت مع أمن الطريق, وفي نفس الوقت كان السفر بعيدا, فحينئذ من الذي يقدم؟ هل تقدم الأم في الحضانة أو يقدم الأب في الحضانة؟ الجمهور يقولون إن الوالد يقدم في الحضانة, قالوا لأنه يقوم بتأديبه ورعايته ولأنه ينفق عليه. وقال الإمام أبو حنيفة, ننظر إن كان الذي انتقل هو الأب أو كانت الأم انتقلت إلى البلد الذي حصل في أصل النكاح, فإن الحضانة تكون للأم. وأما إذا كان المنتقل الأم وانتقلت إلى بلد غير بلد النكاح الأولي, فإنه حينئذ تكون الحضانة للأب. وهناك قول يقول بأن الحضانة تكون للأم لأنها أشفق, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي, ولعل هذا القول أقوى لوجود الحديث الدال على ذلك. هذا كل فيما إذا لم يقصد المنتقل أو المقيم الإضرار, سواء إضرارا بالأم أو إضرارا بالأب أو إضرارا بالصبي المحظون. فإن قصد الإضرار فإنه يعامل بنقيض قصده, يعني الشريعة جاءت بالإصلاح وجاءت بالحضانة من أجل رعاية حق المحظون, وليس من أجل جعل الناس يتنافرون ويجعلون الحضانة مصدرا لإيذاء الآخرين والمضارة بهم. هذا فيما يتعلق بما إذا سافر أحد أبويه.
الشيخ سعد كان يرجح فيما يتعلق بنزول التمييز أن يكون الحضانة للأم سواء كانت المقيمة أو سفرا لم تقصد به الضرر بالزوج.
نعم.
طيب إذا أنتقل إلى الطفل إذا بلغ 7 سنوات فما فوق, في هذه الحالة تكون الحضانة للأب أم نقول أيضا أنها تبقى للأم؟
هنا ينبغي أن نقسم المسألة إلى قسمين. القسم الأول فيما إذا كان المحظون صبيا, والقسم الثاني فيما إذا كان المحظون أنثى. إن كان المحظون صبيا فإن أهل العلم قد اختلفوا في من بلغ 7 سنوات لمن تكون حضانته, الإمام مالك يكون حضانته للأم لحديث أنت أحق به ما لم تنكحي. الإمام أبو حنيفة يقول لا، الحضانة للأب، والأب أحق بالحضانة من الأم لكونه يؤدبه ويراعي أموره ويعلمه ما ينتفع به في صناعته وفي عبادته وفي تعليمه. ذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى أنه يخير بحيث يؤتى بالصبي المميز ويقال هذا أبوك وهذه أمك فاختر من شئت منهم. واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير صبيا بين أبويه كما في السنن بإسناد جيد. وقد تواتر فعل الصحابة على التخيير، تخيير الصبيان الذكور بين والديهم الأب والأم. ولذلك فإن هذا القول القائل بتخيير الصبي المميز بين أبويه أقوى وأولى بورود هذه الأدلة، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان أحد الأبوين قد اختاره الصبي من أجل أنه يراعي هواه ويعمل له ما يشتهيه وليس من أجل مصلحته، فإن مراعاة المصلحة أولى من مراعاة الهوى. هذا كله فيما يتعلق بهذه المسألة. ولذلك فإن الصواب والراجح في الصبي الذي يكون فوق 7 سنوات أنه يخير بين أبويه.
نعم، وهذا التخيير يكون له أمد محدد أو على الطول؟
يعني عندك من سن 7 سنوات إلى البلوغ. يعني بعد البلوغ تزول عن حق الحضانة.
طيب لو تراجع عن هذا الاختيار خلال هذه المدة؟
يعني إذا اختار أحد أبويه ثم تراجع بعد ذلك فإن الصواب أنه يعمل باختياره الجديد، وذلك لأنه أعرف من مصالح نفسه. بعض أهل العلم يقول إذا اختار شيئا وجب عليه الاستمرار عليه كما هو قول بعض المالكية، لكن الذين خالفوا أصل المذهب، لأن مذهب المالكية على أنه لا تخيير أصلا. والصواب في هذا أنه يعمل بالاختيار الجديد، وذلك لأنه لأن المراد بالحضانة وبالتخيير هو مراعاة المصلحة، وهو أدرى بمصلحة نفسه.
هذا إذا كان المحظون ذكر، فإن كان أنثى وله 7 سنوات لها 7 سنوات.
نعم، إذا كان المحظون أنثى من 7 سنوات إلى سن البلوغ فإنه حينئذ يقول الإمام أحمد بأنها تكون عند الأب، تكون عند الأب، لأن الأب يقوم بتأديبها، ولأن الأب يقوم بحمايتها وصيانتها لأنه أقدر على ذلك، فالأم ضعيفة، وبالتالي قد يكون ذلك سببا في تجاوز بعض من لا يؤمن عليها، ولأن الأب هو وليها في النكاح وسيزوجها، والآن بدأت سنوات يصح تزويجها فيها كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي في هذا السن العمري. هذا يقوله الإمام أحمد. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك يقول لا، يقولان لا، تكون عند الأم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. والإمام الشافعي يقول تخير كما أن الصبي يخير، واستدل بأدلة التخير، وإن كانت أدلة التخير إنما هي في الصبي الذكر. ولذلك فإن قول الشافعي في نظر في هذه المسألة. لكن في مرات يكون هناك أولوية للرعاية وللحضانة، كما لو كانت مريضة فالأم أحق بتمريض ابنتها من أبيها لأنها أرعى لها.
فسق الأب،
فسق هذا أصلا ملغي حضانة. يعني هذه المسألة الخلافية لعل الأظهر فيها أن نرجعها إلى القاضي فينظر ما هي المصلحة للبنت التي بين 7 سنوات وبين سن البلوغ، هل الأولى والأحسن والأصلح لها أن تكون عند أمها أو أن تكون عند أبيها، فيعمل القاضي باجتهاده فيما يحقق المصلحة للمحظون. لعل هذا القول هو أقوى الأقوال في ذلك. إذا تقرر هذا فإننا إذا أثبتنا الحضانة لأحد الأبوين فإننا نرغب المحظون بزيارة الأب الآخر ونجع ذلك من الحقوق، وكذلك نجيز للأب الآخر أن يزور ابنه المحظون ما لم يكن هناك مفسدة من أنواع المفاسد التي جاءت الشريعة بإلغائها.
نعم الشيخ سعد، نسمع بعض القضايا ولعل وصل إليكم بعضها أيضا. البرنامج الفقه الخاص بالبرنامج وصلت إليه رسائل من هذا النوع، وهو أنه بعد أن يحكم القاضي بالحضانة للأب أو للأم يقرر حق الزيارة للطرف الآخر، إلا أنه تحصل مشاكل كبيرة بحيث أن الأب يمتنع أو يمنع الأم من أن ترى أبنائها أو يسافر بهم. أيضا الأم في بعض الأحيان تحاول أن تمنع الوالد من أن يزور أبنائه.
كما تقدم أن الزيارة حق شرعي يجب على الوالد الآخر تمكين الأب أو الأم منه، ولا يجوز له منع الوالد الآخر من زيارة أبنائه ما لم يكن هناك مفسدة من المفاسد التي جاءت الشريعة بدرئها. هذا واجب شرعي لا يحق لأحد الوالدين المعارضة فيه أو المخالفة له. هنا يعني لما ذكرنا الاختيار يبقى هناك أمور متعلقة بالاختيار. إذا قررنا أن الصبي الذي له 7 سنوات يخير، هناك شروط للتخيير. أول هذه الشروط أن يكون مميزا، فالصغير الصغير دون سن التمييز لا حق له في الاختيار، كذلك المعتوه والمجنون لا حق لهم في الاختيار، لأن الاختيار إنما كان لوجود التمييز عند المحظون، فإذا انتفى التمييز عنده فإنه لا يدخل على الاختيار. الأمر الثاني أن تكون هناك أن تكون شروط الحضانة متوفرة في الأبوين، فإن انتفت أحد شروط الحضانة السابقة فوجوده مثل عدمه، وبالتالي فإنه لا يدخل في قضية الاختيار بالنسبة للحضانة. لو خير بين أبويه فاختار الأب مثلا ثم زال عقله، زال عقل الصبي المحظون، فإنه يعود بالحضانة إلى الأم، لأن الاختيار هذا فيه العاقل. أما المجنون والمعتوه فإن حضانة تكون للأم. لو قدرنا أنه اختار الأب أو اختار الأم فكيف التعامل حينئذ؟ إذا اختار المحظون الأب فإنه يبقى عنده ليلا ونهارا ولا يمنع الأم من زيارة الابن المحظون، لكن لو قدر أنه قد اختار الأم فإنه يكون عند أمه بالليل، وأما في النهار فإنه يذهب إلى أبيه من أجل أن يعلمه، من أجل أن يدربه على أنواع الصناعة، على القيام بالأعمال التي يقوم بها الأب ونحو ذلك. فحينئذ يعمل بهذه القاعدة في التفريق بين الليل والنهار في ذلك.
شفاف ما قال عملي هذه القاعدة قد يكون مقبول عنها، بحيث متى قررت الحضانة للأم فإن يكون عندها يعني ليلا ونهارا.
العموم نقرر نحن أحكام شرعية، وجود ممارسات مخالفة للشرع هذا لا يلزمنا، وإنما اللازم اعتبار الأدلة واعتبار الأحكام الشرعية والنظر في أقوال الفقهاء.
ولو ارتأى الأب أن يكون عندها ليلا ونهارا فلا مخالفة،
ما فيه إشكالية. يعني كل هذه الأحكام مبنية على قضية التنازع، والأحقية هذا مبنية على التنازع. لكن لو وجد تراضي بين الحاضنين فإنه حينئذ يعمل على تراضيهما، لأنهما لم يتراضيا إلا لوجود مصلحة للمحظون في ذلك.
نعم أيضا مما يتعلق الشيخ بالاختيار أن الصبي قد يكون في حالة لا يستطيع أن يختار، إما حرجا من والديه وإما أن يكون يعني متساوية في المصلحة، يعني قد يخير بين أبيه وأمه ولا يختار، فما الحكم عندي؟
في هذه الصورة إذا لم يختر فإنه حينئذ ينتقل إلى القرعة، فيقرع بين الأبوين، ومن خرجت له القرعة فإنه حينئذ يكون أولى بالحضانة. وقاعدة القرعة قد عمل بها في الشريعة في أحكام كثيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وقال لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا. فقاعدة العمل بالقرعة قاعدة مؤصلة في الشريعة. ومثله أيضا لو كان عنده أختان متساويتان في الصفات فإنه حينئذ يقرع بينهما، وذلك لأنه لا مميز لأحدهما على الآخر إلا بواسطة القرعة. مثل هذا ما إذا لم يكن للصبي أب، فإنه حينئذ عندنا صبي ابن 7 سنوات، فوقع التنازع بين أهل الأب وبين الأم، فإنه حينئذ يخير بينهم.
وندخل أولى الأم شيء؟
يقال في هذا أنه يخير لأنهم ينزلون منزلة الأب في ذلك.
نعم، إذا ثبت الشيخ بعد هذا الاختيار سواء باختيار المحظون أو عن طريق القرعة كما أشرت، ثم ثبت بعد ذلك عدم قيام الحاضن برعاية مصالح هذا المحظون، هل نقول تعود وتنتقل إلى من بعده؟
الحضانة مبنية ومقررة من أجل رعاية مصلحة المحظون. فعندما لا يعمل الحاضن لمصلحة المحظون فإن هذا الصبي لا يقر في يده ولا يجعل في يده ولو اختاره. مثال ذلك أب يجعل الابن يلعب ولا يرسله إلى المدرسة ولا يرسله للتعلم ولا يعلمه ما ينفعه، بينما الأم تقوم بإرساله وبتعليمه ونحو ذلك، فإنه حينئذ تقدم الأم على الأب ولو كان الابن يختار الأب من أجل رعاية مصلحة المحظون. هذا كله فيما بين 7 سنوات وسن البلوغ. بعد سن البلوغ يكون الذكر حيث شاء لأنه انتفت الآن الحضانة، وبالتالي فهو يسكن حيث شاء ولا يكون هناك أصلا حضانة. هل يستقل بنفسه أو يكون مع والديه؟ الفقهاء يقولون يستحب له أن يسكن مع والديه لا لن يكون هناك يعني مفسدة شرعية، ليقوم ببرهما ورعاية أحوالهما وليتمكن من مشاهدتهما، ليقوم بالإحسان إليهما ما بين وقت وآخر. هذا فيما يتعلق بالذكر. أما من جهة الأنثى فقل ليس لها الانفراد عن والديها، هناك الذكر يستحب له أن يسكن مع والديه ويجوز له الانفراد، أما في الأنثى فإنه ليس لها الانفراد، ولأبيها حق منعها من الانفراد، وذلك ليقوم بحمايتها وصيانتها وإبعاد ما يسوها أو إبعاد تسلط التجار عليها أو اعتداءهم عليها، لأن هذا فيما يتعلق أو فيما يدخل في ذمة الوالد، والله جل وعلا قد أمر الوالد بالقيام بمن تحت يده: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
وتستمر على حكم يا شيخ الحضانة فيما يتعلق ما قبل البلوغ، يعني بعد البلوغ بالنسبة للأنثى تكون أيضا عند الأب؟
نعم، نحن نقدر يعني أشياء.
نعم.
الصبي من ولادته إلى السن 7 يكون عند الأم، من 7 إلى البلوغ يكون مخيرا، بعد البلوغ تنتفي عنه الحضانة ويبقى قضية السكنة والقيام على حق الوالدين. الأنثى من ولادتها إلى بلوغها 7 سنوات تكون عند أمها، من 7 سنوات إلى بلوغها عند في المذهب أنها تكون عند أبيها، وإن كنا نرجح أنها تكون عند أمي عند الأصلح منهما بحسب نظر القاضي. بعد البلوغ تكون عند أبيها ليقوم بحمايتها وصيانتها وإبعاد كل ما قالت سوء عنها ولتلقي الخطاب حينئذ. هذا ملخص لما يتعلق بأحكام الحضانة.
إذن معالي الشيخ أختم بهذا الملخص، جزاك الله خيرا وشكر الله لك.
أسأل الله جل وعلا للجميع صلاح الأحوال وأن يصلح أبناء المسلمين وأن يجعلهم من أسباب الخير والهداية.
أشكركم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي قضينا دقائقها مع معالي الشيخ الدكتور ساجد الناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كان حديثنا عن أحكام الحضانة. الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سننتقل بهذا البرنامج نقلة نوعية إلى أن نتكلم عن أحكام المنبثة ومنبثقة في كتب الفقه. الحلقة القادمة ستكون عن العبادات بالنسبة للأسرة والأحكام المتعلقة بها. إلى ذلك الحين السودي أخبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالفطن لبني أحاح وتستقي فلتكون إبراس لنا اجلب ظلام بمنطقي اجلب ظلام بمنطقي فلتكون إبراس لنا اجلب ظلام بمنطقي اجلب ظلام بمنطقي
يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي لا زال يجمعنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مستهل لقائنا يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مبارك.
أرحب بكم مشاهدي الكرام، ورحب بتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال استفساراتكم وأسئلتكم التي تبعثون بها على جوال البرنامج الذي خصص لاستقبال رسائلكم. أيضا أرحب بتواصلكم على منتدى الصفوة وبالأخص على منتدى هذا البرنامج. لازال حديثنا في فقه الأسرة، وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل نعرض مع ضيفنا الكريم كثيرا من الأحكام المتعلقة بالحضانة. أكرر توحيد بك معالي الشيخ، وأتساءل مع المشاهد الكريم في بداية هذه الحلقة عن المراد بالحضانة وتحليل هذا المصطلح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد،
اللهم صل وسلم.
الحضانة موضوع مهم ويحصل بسببها العديد من الخلافات، خصوصا بين الزوجين بعد افتراقهما، ولذلك اعتنى علماء الشريعة ببحث هذا الموضوع وبيان من هو الأحق بالحضانة عند النزاع، وما هو المقصود من الحضانة ونحو ذلك. ومن هنا، فقبل أن ندخل في الأحكام الفقهية المتعلقة بالحضانة، ينبغي أن نعرف هذا المصطلح، مصطلح الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضن أو الحضن، والمراد به الجنب واللم، قالوا حضنه بمعنى لمه وأدخل في حضنه وهو جانبه، وهذا معنى اللغوي. وأما في الاصطلاح فهو ضم الصبي ونحوه ليقوم المرء برعاية مصالحه وإبعاد المفاسد والمضار عنه. فالحضانة مصطلح يقوم على عدد من الأمور. الأمر الأول حفظ مصالح المحضون بحيث لا يفوت منها شيء، سواء كان في التعليم أو كان في التوجيه والتربية أو كان في النظافة ورعاية حوائج الإنسان في ملابسه في ألفاظه ونحو ذلك، أو في صده عما يضره كصده عن أصدقاء السوء أو صده عن النشاطات والأعمال الضارة به، مثل صد الصبي عن شرب الدخان مثلا، أو صده عن مشاهدة الأمور المحرمة سواء كان في قنوات أو في نحوها. هذا كله يدخل في مفهوم الحضانة. وهكذا أيضا تهيئة ما يحتاج إليه المحضون من أعمال، حتى يدخل في مفهوم الحضانة هز الصبي الرضيع من أجل أن ينام، هذا داخل في مفهوم الحضانة. فالمقصود أن الحضانة تعنى بجميع ما يتعلق بالمحضون لتهيئة أموره برعاية مصالحه وإبعاده وصده عما فيه مفسدة وضرر عليه.
نعم معالي الشيخ، إذا كانت الحضانة بهذه الأهمية وتترتب عليها هذه الثمرات، سواء بالنسبة للطفل المحظوظ أو حتى بالنسبة لأسرته ومجتمعه بعد ذلك، لعل من المناسب أن نضيف في بداية الحلقة ما يتعلق بالحكم الشرعي لهذه المسألة.
الحكم التكليفي في الحضانة أنها من الواجبات، لأن المحظوظ يحتاج إلى من يرعاه، ويقوم بأحواله، والشريعة جاءت برعاية حوائج المحتاجين. ولأن في الحضانة إنقاذا له من هلكة، سواء في أخلاقه أو فيما يتعلق بالنشاطات والأعمال التي تضر به في دنيا قبل آخرته، مثل إقدامه على أعمال تلحق الضرر بنفسه، سواء في أمور إحراق نار أو نحو ذلك، كل هذا مما يدخل في الحضانة، ولذلك كانت الحضانة من الواجبات. ويدل على هذا القياس على النفقة، فإن النفقة قد جاءت الشريعة بها وجعلتها من الواجبات، والحضانة أولى من النفقة في الوجوب، فيكون إيجاب النفقة مما يدل على إيجاب الحضانة من باب المفهوم الأولوي، لأن الحضانة يقصد بها رعاية مصلحة المحضون، وهذا حاجته إليه أعظم من حاجته إلى النفقة. ومن هنا فنقدر أن الحضانة من الواجبات الشرعية التي جاءت بها الشريعة. ويدل على هذا نصوص كثيرة أمرت الوالدين برعاية أبنائهما، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. فكل هذه الأوامر والتوجيهات الشرعية تدخل في مفهوم الحضانة الشرعة. فالأمر بهذه الجزئيات يدل على الأمر بالأمر أو بالشيء الكلي الذي هو الحضانة.
بناء على ما قررت مع الشيخ وهو ما يتعلق بإيجاب الحضانة وما يترتب عليها من فوائد، السؤال الذي تبادر إلى الذهن، هل هذا الوجود ينطبق على كل المحضونين، أم هم يعني هناك أصناف محددة من الأطفال هم الذين تجب لهم الحضانة؟
الحضانة تجب على الحاضن تجاه فئات معينة. أول هذه الفئات صغار السن، سواء كان صغيرا غير مميز أو صغيرا مميزا لم يبلغ. ومن هنا فإن الصغير محتاج إلى من يرعى أموره ويقوم بتربيته، ومن ثم جاءت الشريعة بإثبات الحضانة له. الصنف الثاني المعتوه، وكذلك الصنف الثالث المجنون، وكل مختل في عقله، فإن هؤلاء يحتاجون إلى من يرعاهم ويقوم بشؤونهم ولو كانوا بالغين. الصنف الرابع من ليس له وعي وإدراك، مثل المغمى عليه، ومثل الذي يكون بعد عمليات جراحية بحيث يحتاج إلى وقت من الأوقات يكون في حاجة إلى من يقوم بشؤونه. فهؤلاء كلهم يحتاجون إلى من يرعاهم ويحضنهم. فالحضانة حينئذ لا تكون على البالغ الرشيد المتمكن من نفسه، وإنما تكون على صغير أو معتوه أو مجنون أو نحو ذلك.
حضانة هذه الأصناف التي ذكرتها الشيخ الآن وهي أربعة أو ثلاثة دون التفصيل، على من تجب هذه الحضانة؟ هل قلنا تجب على الأب أو الأم عند عدم الوالدين، يعني تكون في من القرابة؟
الكلام في هذا من جهتين. الجهة الأولى، من هو الأحق بالحضانة عند التنازع؟ الجهة الثانية، فيما لو امتنع أحدهم عن الحضانة فما الحكم؟ فالحضانة حق، وقبل أن تكون واجبا، ومن ثم فإنه إذا حصل النزاع وهو الغالب فإن الشريعة قد رتبت من يقدمون ومن هم الأحق في الحضانة. عندنا أصناف. الصنف الأول الأم، وهي المقدمة في الحضانة، فهي تقدم على غيرها. هذا فيما يتعلق بالصبي غير المميز، كلام الآن عن الصبي غير المميز. فالصنف الأول الأم، فالأم مقدمة على الجميع، وذلك أنه قد ورد في الحديث أن رجلا وامرأة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتنازعون في صبي، فقالت إنها قد كان بطنها له وعاء، وثديها له شقاء، وحجرها له حواء، وإن أباه يريد أن ينزعه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، كما في السنن بإسناد جيد. فدل ذلك على أن الأم مقدمة على الجميع فيما يتعلق بالحضانة.
هذا فيما يتعلق بالصبي.
يعرف ربه ذكر أو أنثى يعني ليس المراد غير المميز، لأن المميز من كان فوق 7 سنوات سيأتي فيه خلافات نذكرها بعد قليل، لكن الكلام في من كان دون سن التمييز. لو قدر أن الأم تزوجت فحينئذ ننظر هل يعني الزوج الجديد راض بالحضانة أو غير راضي، فإن لم يكن راضيا بالحضانة حق الزوج الجديد مقدم على حق الابن، وبالتالي تنتقل الحضانة من الأم إلى من بعدها كما سيأتي. الشيء الثاني إذا كان الزوج الجديد رافضا وراضيا لهذه الحضانة ولكن الأب أيضا موافق، فحينئذ لا إشكال في أنها تحضنه. الحالة الثالثة فيما إذا كان الأب أو غير الأب من أهل الحضانة لا يوافق على حضانة هذه المرأة، فإنه حينئذ تنتقل الحضانة إلى من بعد الأم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. ويبقى هنا موطن خلاف فيما إذا كان يعني فيما إذا كان ذلك هل يعني يعتبر العقد أو يعتبر الدخول، قول ما لم تنكحي هل يلغو حق الأم في الحضانة بالعقد مجرد عقد النكاح أو لا بد من أن يدخل بها. فعند الإمام مالك يقول بأنه لا ينتقل إلا بالدخول، لأنها قبل الدخول ليست مشغولة لأحد وليست قائمة بشؤون الزوج الجديد، وإنما تقوم به بعد الدخول. الإمام أحمد والإمام الشافعي يقولون لا بمجرد العقد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، والأصل في لفظة النكاح في لسان الشرع أن يراد بها العقد، ولعل قولهم أولى لأنه تحمل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على الاصطلاح الشرعي. هذا فيما إذا كان الزوج يعني بعيدا، وأما إذا كان الزوج قريبا فإن بعض أهل العلم يقول أنه يضم إلى المرأة وتكون المرأة قائمة به، لأنه قد وجد أم له وقريب له، وقد جاء في الحديث أن ابنة حمزة قام بكفالتها جعفر بن أبي طالب لكون زوجته كانت خالة لابنة حمزة.
تفضل. قرابه للشيخ قرابة النسب.
قرابة النسب. إذا لم يمكن أن يكون هناك حضانة للأب لسبب من الأسباب أو لكون الأم لم تتوفر فيها شروط الحضانة، فإنه حينئذ ينتقل إلى أمهات الأم، جدة المحظون من قبل أمه، فهؤلاء أولى بكونهن أقرب، والجدة بمثابة الأم فينتقل إليها، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الحاضن الثالث. إذا لم يكن هناك أم ولا جدات من الأم فإنه ينتقل إلى الأب، لأن الأب مشفق، ولأن الشريعة قد أمرت الأب بأمر أبنائه في العديد من الأوامر، ولأنه يلي مال المحظون وبالتالي يلي بقية شؤونه. بعد ذلك انتقل إلى أمهات الأب، الجدة من قبل الأب، لأنهن وارثات ولأنهن بمثابة الأمهات، والشريعة قد وردت في تسميتهن باسم الأم. بعد الأمهات الأب الجد الأقرب، فالأقرب لأن له عصبة ولأنه يقوم مقام الأب في كثير من الأحكام، ثم بعد ذلك أمهات الجد. لو وجد هناك أم وأم أب ماذا يقدم؟ الجمهور على أن أم الأم تقدم لكونها بمثابة ابنتها، والأم تقدم على الأب. بعض أهل العلم يقول أنه يقدم أم الأب
على أم الأم،
على أم الأم لأنها تدري بعصبة ولأنها من الوارثات، ولكن لعل القول الأول أقوى من جهة أن أم الأم أكثر شفقة في ما يتعلق بالحضانة. إذا عدم الآباء والأجداد والأمهات ماذا نفعل؟ ننتقل إلى أدمة الأصول، ننتقل إلى الأخوات. يبدأ بالأخت الشقيقة، ثم بعد ذلك هل يقدم الأخت لأب أو الأخت لأم؟ قولان للفقهاء، بعضهم يقول نقدم الأخت لأم لأنها تدري بالأم وباب الحضانة يراعى فيه الأمهات، وبعضهم يقول لا، نقدم الأخت لأب كما يقول الشيخ الإسلام بن تيمية وجماعة، قالوا لأنها أقرب ولأنه يجمعها مع المحظون نسب، وبالتالي فإنها تقدم على الأخت لأم. إذا عدمنا الأخوات ماذا نفعل في الحضانة؟ هل ننتقل إلى الخالات أو العمات؟ الجمهور يقول نقدم الخالات، فتقدم الخالة لأبوين والخالة الشقيقة، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، فهذا دليل على أنها تقدم على العمات. ولأن في الحديث أن الصحابة لما تنازعوا في حضانة بنت حمزة قال قائلهم وخالتها عندي، مما يدل على أنهم قد عرفوا أن الخالة لها تأثير في باب الحضانة. بعد الخالات تكون هناك العمات، أخوات الأب على الترتيب السابق بين الشقائق ولأب ولأم. الشيخ الإسلام يقول بأن العمات تقدم على الخالات لما بين لأنهن عصبة، ولأنهن لم يقل عصبة، لأنهن أقرب من جهة الأب، وبالتالي فإنهن يقدمن على الخالات. ولعل القول الأول أقوى لورود الحديث في المسألة. بعد العمات خالات الأم، ثم خالات الأب، ثم عمات الأم، ثم عمات الأب، وهكذا. بعد ذلك بنات الأخ، بنات الأخ يكن بعد العمات والخالات، لأن العمة والخالة أشفق وأكثر رحمة، فتكون بنات الأخ بعد العمات والخالات، ثم بعد ذلك بنات الأخت، ثم بنات العم، ثم بنات العمات، ثم بنات الأعمام الأباعد، وهكذا. بعد انتهاء النساء من غير الأصول يكون هناك العصبة من الرجال، عصبة الذكور، ويشترط في ولاية العصبة الذكر أن يكون المحظون ذكرا أو يكون أنثى لكن العصبة يكون من محارمها، لأنه إذا لم يكن من محارمها فإن بقاها عند فيه ما فيه من جهة تكشفها ونحو ذلك، لكن هذا فيما كان بعد 7 سنوات، أما قبل 7 سنوات ليس لها عورة، وبالتالي فإنه حينئذ لا مانع من توليهم للحضانة. ولذلك فإن علي وجعفر بالنسبة لبنت حمزة لم يكونوا من المحارم، ومع ذلك أثبت لهم الحضانة وطالبوا بالحضانة، وأثبت الحضانة لجعفر لكونه من قرابة المرأة المحظونة أو الصغيرة المحظونة، فدل هذا على أن للعصبة مدخلا في باب الحضانة.
الشيخ سعد لاحظ أن الشارع يعني راعى مسألة النساء في الحضانة، أيضا راعى مسألة أنها تكون من جهة الأم قبل جهة الأب.
نعم، هذا جانبان ملاحظان، لأن الحضانة مبنية على رعاية مصلحة المحظون. والنساء في الغالب أشفق وأرعى لأحوال المحظون من جهة عنايته وملاحظته، وقد يكون عندهم تفرغ أكثر من الرجال. إذا عدمت العصبة فإنه حينئذ ينتقل إلى ذوي الأرحام، ممن يرث من هذا الصبي المحظون وعلى طريق الرحم مثل الخال ونحوه. بعد ذلك إذا عدم أيضا ذوي الأرحام فإنه ينتقل إلى القاضي أو إلى الإمام، بحيث يقوم باختيار كفء يقوم برعايته والعناية به.
نعم، إذا امتنع أحد هذه الأصناف،
من امتنع عن الحضانة فإنه ينتقل إلى الصنف الذي بعده. نعم، ويعتبر وجوده كعدمه. وهكذا أيضا لو قدر أن بعض هذه الأصناف لم تتوفر فيه شروط الحضانة فإنه حينئذ ينتقل منه إلى من بعده، لأن الحضانة مبنية على رعاية مصلحة المحضون، وإذا عدمت شروط الحضانة فإنه لا تكون الحضانة مبنية على مصلحة المحضون.
لا الشك كما ذكرت ذاك الأخير أن هذه الأخلاف على الترتيب الذي ذكرته تكون شاملة للذكر والأنثى قبل سن التمييز، لكن هل يفرق بين كونه مثلا سليما بين كونه مأكوها مجنونا؟
هذا يعني القضية أنه ما يكون هناك تفريق، وإنما التفريق باعتبار الحاضنين الذين يرعون المحظون من جهة قيامهم بمصالح المحظون وعدم قيامهم بها.
نعم، إذا ننتقل الشيخ لما يتعلق بموالى الحضانة، ذكرنا أن بعض الأصناف التي ذكرناها قد لا تتوفر في الشروط، وبالتالي أيضا من ضمنها من زاوية أخرى أن قد يكون فيه مانع يمنع من أن يتولى حضانة هذا الطفل، لو لخصنا هذه الموانع.
موانع الحضانة متعددة، أولها الامتناع، لو امتنع عن أحد أهل الحضانة من حقه في الحضانة فإنه لا يجبر على ذلك. الشيء الثاني الرق، لو كان الحاضن مملوكا فإنه حينئذ لا يتولى الحضانة، لأن الرقيق مملوك منافع أهل سيده، وبالتالي لا يتمكن من القيام بمصالح المحضون حتى ولو كان فيه شيء من الرق كما يقول الجمهور خلافا لمالك. المانع الثالث الفسق، فعندما يكون الحاضن أو من المطالب بالحضانة فاسقا يخشى على المحضون من فسقه، بحيث يعلمه أمورا مخالفة للشريعة أو يدربه على أفعال من المحرمات، أو يخشى عليه منه بأن يعتدي عليه ما بضرب أو بأي نوع من أنواع الاعتداء، فحينئذ تنتفي الحضانة عنه. لكن لو كان هذا الفسق غير مؤثر في القيام بالحضانة فإنه حينئذ لا تمتنع الحضانة معه، وذلك أن من كان عنده صفة الفسق فإنه لا يثق به في قضية الرعاية والحضانة، ومن ثم فإن الصبي المحضون لا يستفيد من حضانة من كان كذلك، ومبدأ الحضانة قائم على رعاية مصلحة المحضون.
إذا ثبت لحال الشيخ لحال الحاضن مع فسقه ثبت أنه سيكون يعني متولي لشؤونه وأنه سيحاول أن يجنبه هذا الفسق، هل نقول ممكن يحضر في هذه الحالة؟
كما تقدم إذا كان يخشى على المحضون من انتقال الفسق أو من ترتب شيء من الجناية أو الاعتداء على هذا الصبي المحضون فإنه حينئذ يمنعه، وإذا لم يخشى وكان قائما به وقائما بأحواله فإنه حينئذ لا تنتفي الحضانة معه. الأمر الرابع أو المانع الرابع اختلاف الدين، إذا كان الصبي المحضون مسلما وكان من يطالب بالحضانة غير مسلم فإن جمهور أهل العلم يقولون لا تثبت الحضانة حينئذ، فهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، قالوا لأن الفاسق لا حضانة له فمن باب أولى غير المسلم، ولأن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومن السبيل الحضانة.
ولو كان من أهل الكتاب؟
نعم، ولو كان من أهل الكتاب. الإمام أبو حنيفة يقول يجوز أن يتولى الذمي حضانة الصبي الصغير، واستدل على ذلك بما ورد في السنن من حديث رافع بن سنان أن رجلا أسلم وامرأته لم تسلم، ومع ذلك تداعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد بينهم خصومة في حضانة ابنهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير الصبي بين أبويه. قال الإمام أبو حنيفة فدل ذلك على أن غير المسلم له حق الحضانة لأنه لم يخير بينهما إلا وله مدخل في باب الحضانة. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، رواه جعفر بن عبد الحميد عن أبيه عن رافع، وعبد الحميد بينه وبين رافع أجداد كثر، ومن ثم فإنه لا يؤول على هذا الحديث. ثم إن الإمام أبا حنيفة لم يقل بالتخيير، فهو لم يرى الاحتجاج بهذا الحديث في أبواب أخرى. ولذلك فإن الصواب والأرجح هو قول الجمهور بأن غير المسلم لا يتولى حضانة المسلم. المانع الخامس عدم التكليف، فإن الصبي والمجنون لا يصح أن نجعل لهما حق الحضانة لأنهم يحتاجون إلى من يقوم بحضانتهم، ومن ثم لا يصح أن نجعل لهم حقا في الحضانة. أيضا من الموانع الزواج بأجنبي، إذا تزوجت المرأة بزوج أجنبي فإنه ينتفي حقها في الحضانة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، وهذا إذا كان ذكرا، إذا كان المحرم ذكرا فإنها تزول بالاتفاق، وأما إن كان أنثى فإن الجمهور يقولون بأنه تزول حينئذ، وإن كان فيه خلاف، لكن ما دام أن المسألة فيها حديث فإن المعول عليه هو الحديث. يبقى عندنا مسألة متعلقة في الموانع، وهي ما إذا وجد عند الإنسان مانع فأبعدناه من حق الحضانة، ثم زال ذلك المانع، كان فاسقا فجاءت صفة العدالة، كان كافرا فأسلم،
هل نعيد له الحضانة أو لا؟
هل نعيد له أو لا نعيد له؟ نقول فرجع، يرجع ما سبق له من الأهلية، ولأنه الصفة التي كانت مانعة من أهلية الحضانة قد انتفت، ومن ثم ترجع. إلا وهذا محل اتفاق في الجملة إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا طلقت الزوجة، فإنه كما تقدم أن نكاحها من موانع أهلية الحضانة. فإذا طلقت، فإن كان الطلاق بائنا فإنه حينئذ يعود لها حق الحضانة، أما إن كان الطلاق رجعيا فعند الإمام أحمد والإمام الشافعي أنه يعود لها حقها في الحضانة. قال الإمام أبو حنيفة لا، لا يعود لها حقها في الحضانة، وذلك لأنها يمكن أن يرجع إليها زوجها، وبالتالي فإننا لا نعرض حق الصبي في الحضانة للتردد بسبب ذلك.
في هذه الحالات الشيخ إذا كان هناك مانع ثم زال بعد ذلك، ألا يكون المحظوظ له رأي في هذه المسألة وله اختيار؟
كما تقدم أن المسألة في ما يلغو به اختيار المحظوظ، كمن كان دون 7 سنوات أو كان معتوها أو مجنونا أو عند من يقول بعدم التخيير.
إذا كان فوق 7 سنوات له أحكام خاصة غير هذه، أستدرك أن تكون بعد هذا الفاصل. شديد الكرام، فاصل القصير لفضل سويا، ثم عودة ضيفنا الكريم ويستكمل حديثنا عن الحضانة، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة، الأحاديث تسأل ومحبة.
يروي الأحاديث وهو في الاحتضار. قال أبو جعفر التستري: حضرنا أبا زرعة يعني الرازي بما شهران، وكان في السوق يعني الاحتضار، وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء، فذكروا حديث التلقين وقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: فاستحيوا من أبي زرعة وهابوه أن يلقنوه، فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. فقال محمد بن مسلم: حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، وجعل يقول ولم يجاوز. وقال أبو حاتم: حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز. والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو في السوق: حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وتوفي رحمه الله. زاد أبو حاتم: فصار البيت ضجة ببكاء من حضر.
الأسرة أنس ومودة، فلحها دفئا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل. كان حديثنا قبله مع ضيفنا الكريم عن أحكام الحضانة. تكلمنا مع ضيفنا عن تعريف هذا الحكم وعن حكمه الشرعي. بدأنا في بيان من له حق الحضانة بالنسبة للطفل أو الطفلة إذا كان دون سن التمييز. أيضا نحاول أن نستكمل هذا الحديث قبل أن أطرح المحور. ورحب بضيفي، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين.
شيخ سعد، قبل أن ننتقل إلى ما يتعلق بالمحظون الذي له 7 سنوات فما فوق، لعلها ترد أيضا مسألة في ما دون التمييز بالنسبة في حالة سفر أحد الأبوين سواء الأب أو الأم، أثر هذا السفر فيما يتعلق بمسائل الحضانة.
سفر أحد الأبوين يؤثر في مسائل الحضانة، ولذلك قبل أن نتكلم عن الأثر أقسم الأسفار. النوع الأول من الأسفار السفر القصير، مثل أن ينتقل إلى بلدة قريبة 10 كيلو 20 كيلو، فحينئذ لها حكم الإقامة كأنهما مقيمان في بلد واحد ولا يؤثر هذا على أحكام الحضانة. المسألة الثانية، إذا كان الإنسان سيسافر لحاجة ثم يعود بعد ذلك، فإنه حينئذ يقال المقيم أولى بالحضانة، وذلك لأن تعريض الإنسان للأسفار قد يعرضه إلى شيء من التلف ونحو ذلك، وقد يرهقه ويشق عليه، إلا أن يحصل هناك تراضي بين جميع الأطراف فيما يتعلق بهذه القضية. المسألة الثالثة، السفر مع عدم الأمن في الطريق، أن يكون هناك مسألة مخافة ونحو ذلك، فحينئذ يقال المقيم أولى بالحضانة. حتى ولو اختار الابن السفر مع الوالد الذي سيسافر وعارض الأب الآخر، فإنه حينئذ يقدم قول المقيم. المسألة الرابعة، فيما إذا كان هناك سفر للسكنة ليس لحاجة عارضة، وفي نفس الوقت مع أمن الطريق، وفي نفس الوقت كان السفر بعيدا، فحينئذ من الذي يقدم؟ هل تقدم الأم في الحضانة أو يقدم الأب في الحضانة؟ الجمهور يقولون إن الوالد يقدم في الحضانة، قالوا لأنه يقوم بتأديبه ورعايته ولأنه ينفق عليه. وقال الإمام أبو حنيفة: ننظر، إن كان الذي انتقل هو الأب أو كانت الأم انتقلت إلى البلد الذي حصل في أصل النكاح، فإن الحضانة تكون للأم. وأما إذا كان المنتقل الأم وانتقلت إلى بلد غير بلد النكاح الأولي، فإنه حينئذ تكون الحضانة للأب. وهنا قول يقول بأن الحضانة تكون للأم لأنها أشفق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. ولعل هذا القول أقوى لوجود الحديث الدال على ذلك. هذا كل فيما إذا لم يقصد المنتقل أو المقيم الإضرار، سواء إضرارا بالأم أو إضرارا بالأب أو إضرارا بالصبي المحظون. فإن قصد الإضرار فإنه يعامل بنقيض قصده، يعني الشريعة جاءت بالإصلاح وجاءت بالحضانة من أجل رعاية حق المحظون، وليس من أجل جعل الناس يتنافرون ويجعلون الحضانة مصدرا لإيذاء الآخرين والمضارة بهم. يعني هذا فيما يتعلق بما إذا سافر أحد أبويه.
شفعت كان نرجح فيما يتعلق بنزول التمييز أن يكون الحضانة للأم سواء كانت المقيمة أو سفرا لم تقصد به الضرر بالزوج.
نعم.
طيب إذا انتقل إلى الطفل إذا بلغ 7 سنوات فما فوق، في هذه الحالة تكون الحضانة للأب أم نقول أيضا أنها تبقى للأم؟
هنا ينبغي أن نقسم المسألة إلى قسمين. القسم الأول فيما إذا كان المحظون صبيا، والقسم الثاني فيما إذا كان المحظون أنثى. إن كان المحظون صبيا فإن أهل العلم قد اختلفوا في من بلغ 7 سنوات لمن تكون حضانته. الإمام مالك يكون حضانته للأم لحديث أنت أحق به ما لم تنكحي. الإمام أبو حنيفة يقول لا، الحضانة للأب، والأب أحق بالحضانة من الأم لكونه يؤدبه ويراعي أموره ويعلمه ما ينتفع به في صناعته وفي عبادته وفي تعليمه. ذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى أنه يخير بحيث يؤتى بالصبي المميز ويقال هذا أبوك وهذه أمك فاختر من شئت منهم. واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير صبيا بين أبويه كما في السنن بإسناد جيد. وقد تواتر فعل الصحابة على التخيير، تخيير الصبيان الذكور بين والديهم الأب والأم. ولذلك فإن هذا القول القائل بتخيير الصبي المميز بين أبويه أقوى وأولى بورود هذه الأدلة، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان أحد الأبوين قد اختاره الصبي من أجل أنه يراعي هواه ويعمل له ما يشتهيه وليس من أجل مصلحته، فإن مراعاة المصلحة أولى من مراعاة الهوى. هذا كله فيما يتعلق بهذه المسألة. ولذلك فإن الصواب والراجح في الصبي الذي يكون فوق 7 سنوات أنه يخير بين أبويه.
نعم، وهذا التخيير يكون له أمد محدد أو على طول؟
يعني عندك من سن 7 سنوات إلى البلوغ. يعني بعد البلوغ تزول عن حق الحضانة.
طيب لو تراجع عن هذا الاختيار خلال هذه المدة،
يعني إذا اختار أحد أبويه ثم تراجع بعد ذلك، فإن الصواب أنه يعمل باختياره الجديد. وذلك لأنه أعرف من مصالح نفسه. بعض أهل العلم يقول إذا اختار شيئا وجب عليه الاستمرار عليه كما هو قول بعض المالكية، لكن الذين خالفوا أصل المذهب، لأن مذهب المالكية على أنه لا تخيير أصلا. والصواب في هذا أنه يعمل بالاختيار الجديد، وذلك لأنه لأن المراد بالحضانة وبالتخيير ومراعاة المصلحة، وهو أدرى بمصلحة نفسه.
هذا إذا كان المحظون ذكر، فإن كان أنثى وله 7 سنوات لها 7 سنوات.
نعم، إذا كان المحظون أنثى من 7 سنوات إلى سن البلوغ، فإنه حينئذ يقول الإمام أحمد بأنه تكون عند الأب، تكون عند الأب، لأن الأب يقوم بتأديبها، ولأن الأب يقوم بحمايتها وصيانتها لأنه أقدر على ذلك، فالأم ضعيفة، وبالتالي قد يكون ذلك سببا في تجاوز بعض من لا يؤمن عليها، ولأن الأب هو وليها في النكاح وسيزوجها، والآن بدأت سنوات يصح تزويدها فيها كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي في هذا السن العمري. هذا يقوله الإمام أحمد. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك يقول لا، يقولان لا، تكون عند الأم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنتهي. والإمام الشافعي يقول تخير كما أن الصبي يخير، واستدل بأدلة التخيير، وإن كانت أدلة التخيير إنما هي في الصبي الذكر. ولذلك فإن قول الشافعي في نظر في هذه المسألة. لكن في مرات يكون هناك أولوية للرعاية وللحضانة، كما لو كانت مريضة فالأم أحق بتمريض ابنتها من أبيها لأنها أرعى لها.
فسق الأب،
فسق هذا أصلا ملغي حضانة. يعني هذه المسألة الخلافية لعل الأظهر فيها أن نرجعها إلى القاضي فينظر ما هي المصلحة للبنت التي بين 7 سنوات وبين سن البلوغ. هل الأولى والأحسن والأصلح لها أن تكون عند أمها أو أن تكون عند أبيها، فيعمل القاضي باجتهاده فيما يحقق المصلحة للمحظون. لعل هذا القول هو أقوى الأقوال في ذلك. إذا تقرر هذا فإننا إذا أثبتنا الحضانة لأحد الأبوين فإننا نرغب المحظون بزيارة الأب الآخر ونجعل ذلك من الحقوق، وكذلك نجيز للأب الآخر أن يزور ابنه المحظور المحظون ما لم يكن هناك مفسدة من أنواع المفاسد التي جاءت الشريعة بإلغائها.
نعم الشيخ سعد، نخ بعض القضايا ولعل وصل إليكم بعضها أيضا. البرنامج الفقة الخاصة بالبرنامج وصلت إليه رسائل من هذه من هذا النوع، وهو أنه بعد أن يحكم القاضي بالحضانة للأب أو للأم يقرر حق الزيارة للطرف الآخر، إلا أنه تحصل مشاكل كثيرة بحيث أن الأب يمتنع أو يمنع الأم من أن ترى أبنائها أو يسافر بهم. أيضا الأم في بعض الأحيان تحاول أن تمنع الوالد من أن يزور أبنائه.
كما تقدم أن الزيارة حق شرعي يجب على الوالد الآخر تمكين الأب أو الأم منه، ولا يجوز له منع الوالد الآخر من زيارة أبنائه ما لم يكن هناك مفسدة من المفاسد التي جاءت الشريعة بدرئها. هذا واجب شرعي لا يحق لأحد الوالدين المعارضة فيه أو المخالفة له. هنا يعني لما ذكرنا الاختيار يبقى هناك أمور متعلقة بالاختيار. قررنا أن الصبي الذي له 7 سنوات يخير، هناك شروط للتخيير. أول هذه الشروط أن يكون مميزا، فالصغير لا الصغير دون سن التمييز لا حق له في الاختيار، كذلك المعتوه والمجنون لا حق لهم في الاختيار، لأن الاختيار إنما كان لوجود التمييز عند المحظون، فإذا انتفى التمييز عنده فإنه لا يدخل الاختيار. الأمر الثاني أن تكون هناك أن تكون شروط الحضانة متوفرة في الأبوين، فإن انتفت أحد شروط الحضانة السابقة فوجوده مثل عدمه، وبالتالي فإنه لا يدخل في قضية الاختيار بالنسبة للحضانة. لو خير بين أبويه فاختار الأب مثلا ثم زال عقله، زال عقل الصبي المحظون، فإنه يعود الحضانة إلى الأم لأن الاختيار هذا فيه العاقل. أما المجنون والمعتوه فإن حضانة تكون للأم. لو قدرنا أنه اختار الأب أو اختار الأم فكيف التعامل حينئذ؟ إذا اختار المحظون الأب فإنه يبقى عنده ليلا ونهارا ولا يمنع الأم من زيارة الابن المحظون، لكن لو قدر أنه قد اختار الأم فإنه يكون عند أمه بالليل، وأما في النهار فإنه يذهب إلى أبيه من أجل أن يعلمه، من أجل أن يدربه على أنواع الصناعة، على القيام بالأعمال التي يقوم بها الأب ونحو ذلك. فحينئذ يعمل بهذه القاعدة في التفريق بين الليل والنهار في ذلك.
الشخص ما قال عمل هذه القاعدة قد يكون مقبول على هذه، حيث متى فرغت الحضانة للأم فإن يكون عندها يعني ليلا ونهارا.
يعني ممكن نقرر نحن أحكام شرعية، وجود ممارسات مخالفة للشرع هذا لا يلزمنا، وإنما اللازم اعتبار الأدلة واعتبار الأحكام الشرعية والنظر في أقوال الفقهاء.
ولو ارتأى الأب أن يكون عندها ليلا ونهارا فلا مخالفة،
ما فيه إشكالية. يعني كل هذه الأحكام مبنية على قضية التنازع، والأحقية هذا مبنية على التنازع. لكن لو وجد تراضي بين الحاضنين فإنه حينئذ يعمل على تراضيهما، لأنهما لم يتراضيا إلا لوجود مصلحة للمحظون في ذلك.
نعم أيضا مما يتعلق الشيخ بالاختيار أن الصبي قد يكون في حالة لا يستطيع أن يختار، إما حرجا من والديه وإما أن يكون يعني متساوية في المصلحة، يعني قد يخير بين أبيه وأمه ولا يختار، فما الحكم عندهم؟
في هذه الصورة إذا لم يختر فإنه حينئذ ينتقل إلى القرعة، فيقرأ بين الأبوين ومن خرجت له القرعة فإنه حينئذ يكون أولى بالحضانة. وقاعدة القرعة قد عمل بها في الشريعة في أحكام كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وقال لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا. فقاعدة العمل بالقرعة قاعدة مؤصلة في الشريعة. ومثله أيضا لو كان عنده أختان متساويتان في الصفات فإنه حينئذ يقرع بينهما، وذلك لأنه لا مميز لأحدهما على الآخر إلا بواسطة القرعة. مثل هذا ما إذا لم يكن للصبي أب، فإنه حينئذ عندنا صبي ابن 7 سنوات فوقع التنازع بين أهل الأب وبين الأم، فإنه حينئذ يخير بينهم.
ولا تكون أولى الأم شيء،
يقال في هذا أنه يخير لأنهم ينزلون منزلة الأب في ذلك.
نعم، إذا ثبت الشيخ بعد هذا الاختيار سواء باختيار المحظون أو عن طريق القرعة كما أشرت، ثم ثبت بعد ذلك عدم قيام الحاضن برعاية مصالح هذا المحظون، هل نقول تعود وتنتقل إلى من بعده؟
الحضانة مبنية ومقررة من أجل رعاية مصلحة المحظون. فعندما لا يعمل الحاضن لمصلحة المحظون فإن هذا الصبي لا يقر في يده ولا يجعل في يده ولو اختاره. مثال ذلك أب يجعل الابن يلعب ولا يرسله إلى المدرسة ولا يرسله للتعلم ولا يعلمه ما ينفعه، بينما الأم تقوم بإرساله وبتعليمه ونحو ذلك، فإنه حينئذ تقدم الأم على الأب ولو كان الابن يختار الأب من أجل رعاية مصلحة المحظون. هذا كله فيما بين 7 سنوات وسن البلوغ. بعد سن البلوغ يكون الذكر حيث شاء لأنه انتفت الآن الحضانة، وبالتالي فهو يسكن حيث شاء ولا يكون هناك أصلا حضانة. هل يستقل بنفسه أو يكون مع والديه؟ الفقهاء يقولون يستحب له أن يسكن مع والديه ما لم يكن هناك يعني مفسدة شرعية ليقوم ببرهما ورعاية أحوالهما وليتمكن من مشاهدتهما ليقوم بالإحسان إليهما ما بين وقت وآخر. هذا فيما يتعلق بالذكر. أما من جهة الأنثى فقل ليس لها الانفراد عن والديها. هناك الذكر يستحب له أن يسكن مع والديه ويجوز له الانفراد، أما في الأنثى فإنه ليس لها الانفراد ولأبيها حق منعها من الانفراد، وذلك ليقوم بحمايتها وصيانتها وإبعاد ما يسوها أو إبعاد تسلط التجار عليها أو اعتداءهم عليها، لأن هذا فيما يتعلق أو فيما يدخل في ذمة الوالد، والله جل وعلا قد أمر الوالد بالقيام بمن تحت يده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
وتستمر على حكم الشيخ الحضانة فيما يتعلق ما قبل البلوغ، يعني بعد البلوغ بالنسبة للأنثى تكون أيضا عند الأب.
نعم، نحن نقدر يعني أشياء.
نعم.
الصبي من ولادته إلى السن 7 يكون عند الأم، من 7 إلى البلوغ يكون مخيرا، بعد البلوغ تنتفي عنه الحضانة ويبقى قضية السكنة والقيام على حق والده. الأنثى من ولادتها إلى بلوغها 7 سنوات تكون عند أمها، من 7 سنوات إلى بلوغها عند في المذهب أنها تكون عند أبيها، وإن كنا نرجح أنها تكون عند أمي عند الأصلح منهما بحسب نظر القاضي. بعد البلوغ تكون عند أبيها ليقوم بحمايتها وصيانتها وإبعاد كل ما قالت سوء عنها ولتلقي الخطاب حينئذ. هذا ملخص لما يتعلق بأحكام الحضانة.
إذن معالي الشيخ أختم بهذا الملخص، جزاك الله خيرا وشكر الله لك.
أسأل الله جل وعلا للجميع صلاح الأحوال وأن يصلح أبناء المسلمين وأن يجعلهم من أسباب الخير والهداية.
أشكركم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي قضينا دقائقها مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. كان حديثنا عن أحكام الحضانة. الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سننتقل بهذا البرنامج نقلة نوعية إلى أن نتكلم عن أحكام منبثة ومنبثقة في كتب الفقه. الحلقة القادمة ستكون عن العبادات بالنسبة للأسرة والأحكام المتعلقة بها. إلى ذلك من حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.